بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عنوان الدرس: عبر من السير. ينبغي للإنسان إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرأ سير الصالحين من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم أن يأخذ من ذلك العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا هو الهدف من القصص. يعني الله عز وجل لا يقص علينا القصص للتفكه والتسلية وتمشية الوقت ويعني ما إلى ذلك، لا، إنما للعبرة وأخذ هذه العبرة والعمل بمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من سير هؤلاء الصالحين، سواء كانوا أنبياء أو كانوا يعني أصحاب أنبياء أو صالحين وعلماء. فالإنسان حينما يقرأ في هذه السير يشحذ هذه الهمة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، الإنسان يتفكر ويتعظ ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويصحح المسار إلى الله تبارك وتعالى. اليوم نريد نأخذ مواقف مقتطفة وشيء من قصص سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرف الإنسان حينما يقرأ في سيرة هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وما يرى من تدينهم وحسن اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعرف المنزلة العظيمة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها، وأنه جل وعلا إنما اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإعلاء كلمته تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل اصطفى هؤلاء الصحب الكرام ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقيموا دين الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى تدينهم وإلى اتباعهم ترى عجبا، وتعرف وتعلم علم اليقين أن كثير من الناس مقصر في حق نفسه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد تجد له يعني عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقيد بأمر الله تبارك وتعالى، أو تقيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الإنسان عنده شيء من التفريط وشيء من الغفلة وما إلى ذلك، لكنه حينما يقرأ هذه السير ويرى هذه المواقف يعرف لماذا رفع الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء القوم وأعلى منزلتهم ومكانتهم، فكانت لهم المنزلة العلية والمكانة السنية عند رب البرية. هؤلاء هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون يا كرام، حرم الخمر على مراحل، فكانت المرحلة الأخيرة هي نزول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرم الله عز وجل الخمر تحريما نهائيا قطعيا. حينما نزلت هذه الآية يقول بريدة رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن قعود على شراب لنا ثلاثة أو أربعة، يقول قاعدين في مجلس خاص ثلاثة أربعة، يقول: ونشرب الخمر حلا. للحين ما حرم الخمر. الخمر عند العرب في السابق مثل الشاي والقهوة، تدار في المجالس بشكل اعتيادي ويشربونها ويحتسونها في ذاك الزمن، شيء عادي طبيعي عندهم، فتدرج الله عز وجل في تحريمها. كانت المرحلة الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول: فما سمع القوم هذه الآية إلا ووضعوا آنيتهم، بعض القوم شربته في يده يقول تركها، وبعض القوم شرب بعضا وبقي بعض في الإناء قال فمجه، قاعد يشرب وسمع الآية، أول ما سمع أجلكم الله تفل اللي داخل الفم، ألقاه مباشرة وكسروا هذه الأواني ويعني شق هذه الجرار، فسالت يعني سكك المدينة بهذه الخمر. متى؟ مجرد بس طرق أسماعهم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا ذهبت إلى العنصر النسائي أيضا، الصحابيات رضي الله عنهن، أول ما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فخرجت أول ما سمعوا هذه الآية ونزلت، خرجت نساء الأنصار كأنهن الغربان من الأكسية، كل واحدة لبست الجلباب وتحشمت وتغطت رضي الله عنهن، مباشرة انصياع واتباع لأمر الله تبارك وتعالى. بس تطرق إذنها الآية الحديث تجده يتبع الأمر من الله تبارك وتعالى. كذلك هذا في جانب يعني الاتباع، كذلك في جانب أعمال القلوب تجد هؤلاء الصحب الكرام مثالا عجبا في هذا الباب. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: أنا ما يهمني الإجابة، مهمتني إني أدعو الله عز وجل. يقول: أنا متيقن وعندي يقين جازم وقاطع أن الله سيستجيب دعائي مباشرة، انتهى الموضوع عندي. لكن أنا اللي أشيل همه إني أبدأ أدعو الله عز وجل، إني لا أكسل عن الدعاء، بس هذا هو، هذا اللي شايل همه. أين نجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لو نظرت إلى هذه الآية نظرة لغوية ستجد كلمة أستجب مجزومة. ما السبب الجازم لها؟ يقول العلماء: جزمت في جواب الطلب. يعني هذا الأسلوب كأنه أسلوب شرطي، كأن الله عز وجل يقول لك إذا دعوتني أستجيب لك على طول. طيب شو المطلوب؟ ادع الله عز وجل بس، هذا هو المطلوب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. مجرد تدعو الله عز وجل يستجيب لك مباشرة. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فيترك الدعاء. هني ما راح يستجاب له، لماذا؟ لأنه ترك الدعاء، ما في دعاء عشان يستجاب، لكنه إذا استمر في الدعاء سيستجاب هذا الدعاء. إذا استمر في الدعاء، لما سمع الصحابة هذا الكلام قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، إذا المسألة أن الله عز وجل يستجيب دعاءنا على طول سنكثر في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، كثر ما تدعو الله عز وجل سيستجيب لك، ادع بما تشاء يستجيب لك الله عز وجل. طبعا الاستجابة تكون بإحدى ثلاث: إما يستجيب الله عز وجل الدعوة التي دعوت بها، وإما أن يرفع عنك من البلاء ما كان مكتوبا عليك فيرفعها الله عز وجل ويصارعه الدعاء فيذهب عنك بإذن الله عز وجل. والصورة الثالثة يقول العلماء هي أفضل الصور: أن يدخر لك ثواب عند الله تبارك وتعالى مقابل هذه الدعوات التي دعوت بها. فيأتي الإنسان يوم القيامة ويجد جبال من الحسنات، السبب أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى، والرصيد في الحسنات يزداد ويحفظ. في ذاك اليوم لا يوجد شيء إلا الحسنات والسيئات، فلذلك يبحث الإنسان عن حسنة تثقل الميزان عند الله تبارك وتعالى. أيضا من المواقف، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، أبو يزيد، سهيل بن عمرو تأخر إسلامه، فلما أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من العباد والزهاد وأكثر من الصلاة والخشوع لله عز وجل، وذهب مجاهدا في سبيل الله، فاستشهد في فتوح الشام أو استشهد في طاعون عمواس حسب ما ذكر أهل السير. هذا الصحابي الجليل أول ما أسلم أراد أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. هذا سهيل بن عمرو خطيب قريش، يعني رأس من الرؤوس، كان من رؤوس قريش رضي الله عنه وارضاه. فلما أسلم أحب أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى، فذهب إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال اقرأوا القرآن على أربعة، من؟ عبد الله بن مسعود، ها، وأبي، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل. فذهب إلى معاذ بن جبل وكان شاب، فذهب إليه ليقرأ عنده القرآن الكريم، وهو شيخ كبير سيد من سادات قريش رضي الله عنه وارضاه، ويقرأ عند معاذ بن جبل، كان من الخزرج. فأتاه، وهذا موطن الشاهد، أتاه بعض الناس فقال له: تعمد إلى هذا الخزرجي فتقرأ عنده وتترك قريش وما فيها؟ بحذلك عن قريش، زين حق رايح لهذا؟ شوف هذا النفس الذي يسميه الناس اليوم النفس العنصري، النفس الجاهلي، حتى في تعلم الخير وحتى في قراءة القرآن جاه وقال له: ليش يعني رايح؟ دور واحد ثاني. فماذا قال له هذا الصحابي؟ ها هذا هو المطلوب. قال له: ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قريش؟ فقال سهيل، وهذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا هو انقيادهم وتمسكهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: هذا الذي صنع بنا ما صنع، هذه مصيبتنا أصلا من هذا النفس. قال: هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق، الناس سبقونا ونحن إلى الآن متأخرون متخلفون. قال: إني لعمري أختلف إليه، يعني أذهب إليه أزوره وأروح وأرجع، لقد وضع الإسلام أمر الجاهلية ورفع أقواما كانوا لا يذكرون، وكذلك أخفض أقواما كانوا يذكرون، ويشار لهم بالبنان، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومعاذ ترى من العرب، يعني ما هو أعجمي، لا من العرب أيضا. فلذلك انظر إلى هذا النفس الموجود عند بعض الناس في ذاك الزمن، لا يزال اليوم. يجب على الإنسان أن يعرف كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يعني قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المطلوب، أن يكون المعيار والميزان عند الإنسان. في يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يصعد على شجرة ليأتي بشيء منها. فصعد رضي الله عنه وأرضاه، فكفأت الريح ثيابه، فانكشفت ساقاه، فضحك القوم من حموشة ساقيه، يعني قاموا يسخرون منه، يضحكون يطنزون عليه، يقولون طال رجوله ضعيفة وكذا، شهر رجول هذه، قام يسخرون منه. فضحك القوم من حموشة ساقيه رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله في الميزان عند الله عز وجل أثقل من أحد. شوف جبل أحد لو تروح المدينة تشوف حجمه وكبرة، هذا لو يوضع في الميزان عند الله، ورجل عبد وحدة، مو رجلين ثنتين، وحدة توضع في الميزان تطيش به، أثقل عند الله عز وجل. لماذا؟ للإيمان والتقوى. فلذلك الإنسان لا يحتقر من هو ضعيف في البنية في الجسد، من كان يعني في طبقة اجتماعية معينة، من كان قليل المال، من كان كذا، من كان كذا، ما يحتقر عباد الله. الله عز وجل هو الذي وزع الأرزاق بين الناس، الله عز وجل هو الذي وزع الألوان بين الناس، الله عز وجل هو الذي وزع الأطوال والأرزاق والأفهام و إلى آخره، هو الله عز وجل الذي فعل ذلك. فأعطى هذا ليبتليه، يشكر أو ما يشكر، وابتلى هذا يبتليه أيضا، يصبر أو لا يصبر، يعني كل واحد عنده ورقة اختبار إن صح التعبير، في نموذج ألف في نموذج باء. فلان ابتلي بالمرض، بالجوع، بكذا، بالفقر، كذا، هذا نموذج. في نموذج ثاني وهو أخطر من الأول، ابتلي بالغنى، عنده من المال وعنده كذا، هذا يسأله الله عز وجل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويوم القيامة يحبسون أهل الجد، يعني أهل المال الذين يجدون المال يحبسون عن الجنة ويحاسبون على أموالهم، والفقراء من المسلمين قد دخلوا الجنة قبلهم. فلذلك الإنسان ينظر إلى هذه الأمور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وينظر إليها بالتقوى ولا ينظر إلى شيء آخر دون التقوى. أيضا من القصص، من العبار، من المواقف الجميلة، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول: كنت مع عمر بن الخطاب، مع الفاروق، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، قال: فدخل حائط، يعني دخل حديقة، صار بينه حاجز بينه وبين عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول: فسمعته وكان بيني وبينه جدار، أنا قاعد أسمعه هو ما يدري الحين، يقول: فسمعته يقول: عمر أمير المؤمنين بخن بخن، والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه دخل قاعد يحاسب نفسه، يكلم نفسه، هذا في اللغة العربية شو يسمونه؟ يسمونه التجسيد، يجسد نفسه كأنه نفس أمامه، يعني نفسه كأنه شخص أمامه، ويبدأ يحاسبه. يعني بعض الناس يقول لك: هذا فلان يكلم نفسه. لا، ما يكلم نفسه، هذا قاعد ينصح نفسه أصلا. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه أشد المحاسبة، وكان يذكر نفسه، يقول: أنت شايف نفسك يعني أمير المؤمنين، دير بالك، ترى إذا ما تتقي الله عز وجل سيعاقبك الله عز وجل، هناك حساب وعقاب، وا وا وا، لا تقول أنا فلان، ولا أنا ابن فلان، ولا أنا عندي المال الفلاني، ولا أنا في المنصب الفلاني، ولا أنا من الجنس الفلاني، من العرق الفلاني، من كذا، هذا لا يغني عنك من الله شيئا، إذا ما تتقي الله تبارك وتعالى ليعذبنك الله. لذلك الفاروق كان قلبه حي رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيضا من المواقف الجميلة في سير هؤلاء القوم الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم إذا رأوا نعم الله عز وجل عليهم أنهم يتذكرون هذه النعمة ويشكرون هذه النعمة، ويخافون أن تكون هذه النعمة نقمة عليهم، أن تكون استدراج من الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه هو صحابي من كبار الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن فتحت البلاد وقلوب العباد وجاءت الخيرات إلى الإسلام والمسلمين، وأغنى الله تبارك وتعالى كثيرا من المسلمين في تلك الأزمان، لما كان جالسا في مجلس رضي الله عنه وأرضاه أتي بطعام وكان صائما، وضع أمامه الطعام مما لذ وطاب وهو صائم أصلا ما يبياكل، فأخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: ما يبكيك؟ يعني إيش فيك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: قتل حمزة، أسد الله وأسد رسوله، قال: قتل حمزة فلم يوجد ما يكفن به إلا ثوبا واحدا، وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن به إلا ثوبا واحدا، قال: لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. يعني ما في، يعني حياة للقلوب، تجد قلوبهم حية، تجد الناس اليوم خلاص اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كثير من الناس لا هي غافل، لا يتذكر أمر الآخرة، ولا يعني يتذكر أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخيرات كما يبتليهم بالسيئات، يبتلي بالضر كما يبتلي بالخير جل وعلا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالاختبار من الله عز وجل ليس فقط للفقير بل للغني، والغني أشد، لأن في الواقع المعتاد الغني عادة يغفل وينسى ولا يشكر، والغني والفقير، الفقير بطبيعة الحال مغلوب على أمره، فتجد كثير منهم يصبر ويحتسب الأجر والعوض من الله تبارك وتعالى. فلذلك ونحن قد أنعم علينا ولله الحمد نتذكر هذا الأمر، وأننا في اختبار وابتلاء لنشكر. فلذلك الإنسان يشكر ويذكر نعمة الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كذلك من المواقف يقول مجاهد وهو من سادات التابعين رحمه الله، يقول: كنت أسافر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: فلم يكن يطيق شيئا من العمل إلا عمله لا يكله إلينا. ابن عمر، ابن عمر هو من صغار الصحابة، لكن في زمان التابعين هؤلاء كان شيخا كبيرا، يعني كبير في السن رضي الله عنه وارضاه، وكبير في القدر، وكبير في العلم رضي الله عنه وارضاه، من علماء الصحابة رضي الله عنهم. يقول: لما نسافر وياه كان هو يشتغل في أموره، أي شيء يقدر يسويه هو يسويه، ما يكله إلينا ولا يقول لنا أنتوا سووا، أنتوا تلاميذي ولا أنتوا صغار ولا اشتغلوا، لا، هو يقوم ويعمل ويجتهد رضي الله عنه وارضاه. قال: ولقد رأيته يطأ على ذراع ناقتي حتى أركبها. ابن عمر العالم الجليل الصحابي، ومجاهد التلميذ الذي هو ليس صحابي أصلا، ابن عمر يجهز له الركاب عشان يصعد ويركب. هذا قمة في التواضع وقمة في حسن الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم. وابن عباس كان يفعل ذلك مع الحسن والحسين، فقيل له: إنك أكبر منهما سنا وعلما، أنت أكبر منهم في السن وأنت أكبر منهم حتى في العلم. قال: هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يسوي لهم الركاب حتى يركبوا رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من المواقف، ولعلنا نختم بهذا حتى لا يطول الأمر، كذلك من المواقف جرير بن عبد الله البجلي، وهو سيد في قومه رضي الله عنه وارضاه، سيد في الجاهلية وسيد في الإسلام، لما جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان من بنود البيعة أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، على إيتاء الزكاة، وعلى النصح لكل مسلم رضي الله عنه وأرضاه. في يوم اشترى جرير فرسا بأربعمائة درهم، فقال لصاحب هذه الفرس: كم تبيع؟ فقال: بأربعمائة. فقال له جرير: أتريد خمسا؟ ايش رايك أعطيك خمسمائة بدال أربعمائة؟ استغرب هذا البائع، يعني صاحب البضاعة يقول: أنا بأبيع بأربعمائة، والمشتري يقول: لا لا، ايش رايك أعطيك خمسمائة؟ فقال له: أتريد أن تكون خمسا؟ قال: نعم. والله شيء زين، تعطيني مئة زيادة، جزاك الله خير. قال: وستا؟ خليها ستمائة. قال: نعم. قال: وسبعا؟ قال: نعم. قال: وثمانيا؟ خلي لك إياها 800 درهم. لماذا؟ لأن الفرس اللي عنده تساوي 800، لكن هو ما يدري، فأعطاه 800 درهم رضي الله عنه وأرضاه واشتراها، وقال: خذ هذه 800، فإني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يلا تعال شوف السوق اليوم. لا، الصحابة يمين والناس شمال رايحين، والعياذ بالله، تجد الغش والتدليس والكذب والكتمان وعد من المصايب والمشاكل. لذلك لا تجد، والعياذ بالله، لا تجد بركة في كثير من البيع، في كثير من العمل، حتى لو حصل الأموال ونصب على الناس وكذب عليهم، لا يبارك له الله عز وجل في هذا المال، ولا ينتفع به، ولا يقضي شؤونه، ولا يشبع. والعكس بالعكس، إذا بين ووضح وباع بالصدق والعدل فإن الله عز وجل يبارك له في القليل، فيقضي كل حاجاته ويهنأ ويرتاح. هذا كله من الله عز وجل، هذه هي البركة. لذلك الإنسان يقتدي بهؤلاء الصحب الكرام. كذلك على نفس هذا النسق، جاء رجل يقال له أبو السباع، واشترى ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه. عنده دار يعني سوق صغير، وفي ناس يبيعون داخل هذا السوق. قال: فلما خرجت بها، اشترى هذه الناقة، قال: أدركنا واثلة وهو يجر رداءه. يقول أبو السباع، يقول: جيت اشتريت ناقة من الدكان اللي عند واثلة رضي الله عنه وارضاه، يقول: خذيت الناقة ومشيت. يقول: أنا رايح لحقني صاحب المكان، يقول يجر رداءه، يعني قاعد يلبس الملابس وهو يركض يلحقه عشان لا يروح، لا يفلت منه يعني لا يذهب. قال: وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت هذه الناقة؟ فقلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قال لك شنو فيها ولا لا؟ علمك؟ فاستغرب هذا الرجل، ناقة ما فيها شيء، صحيحة جميلة وسمينة ما فيها شيء زينة. فقال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، ما فيها إلا العافية. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: هل تريد بها سفرا أم لحما؟ أنت ليش شاريها؟ تبي تركب عليها وتسافر تروح وتجي، تبيها مركوب ولا تبيها لحم تأكلها تذبحها تحلب، شنو تبي فيها أنت بالضبط؟ فقال له: أردت عليها الحج، أبي أخذها الحج قريب، بروح حج بيت الله تبارك وتعالى. قال له رضي الله عنه وأرضاه: فإن بها نقبا في خفها، فيها يعني فيها ضرر، ترى بتمشي فيك شوي بعد شوي بتتعطل تطيح، فانتبه من ذلك. فنصحه وبين له رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يجب على الإنسان في بيعه وشرائه وتعاملاته، وهذا أمر مهم جدا ترى في حياة الناس، يجب عليه أن ينضبط وأن يطلب البركة من الله عز وجل، وأن يوضح ولا يكتم، فإن هذا من الخير العظيم الذي يهنأ به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، والعكس بالعكس، والعياذ بالله، تمحق عنده البركة في الدنيا ولا يجد منفعة لهذا المال، مع ما ينتظر من العقاب الأخروي والدنيوي من الله تبارك وتعالى. خلاصة المطاف أيها الأحبة، والمواقف حقيقة كثيرة جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا تنتهي أصلا. لذلك أنا أنصح نفسي أولا، وأنصح إخواني الأحبة الكرام ثانيا، أن نكثر من قراءة سير هؤلاء القوم الصالحين، لأن الإنسان يتأثر بقراءة هذه السير فيبعث هذا عنده العمل، يحجم عن كثير من الشر، يوقد عنده شعلة الإيمان، يجعلها متقدة، يجعل عنده حسن للاتباع وحسن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. متى؟ إذا تعرف عليهم. تجد بعض الأبناء الآن والبنات الصغار يعرف النادي الفلاني واللاعب الفلاني وفلان الفلاني والفنان الفلاني والمشهور الفلاني، وتجد عنده نوع انتماء لهذا الشخص. لماذا؟ لأنه تعرف عليه وعرف شيء من تفاصيله وحياته ومرتبه ووظيفته وذهابه وإيابه، يتعلق به هكذا. لكن أنت لما تقرأ لهؤلاء الصحب الكرام وما فعلوا وما صنعوا وكيف عبدوا الله وكيف طبقوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكون لك انتماء ويكون لك تمسك بما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف ستدعو لأقوام أنت ما تعرفهم؟ لابد تتعرف على سيارهم، تعرف عليهم حتى تدعو لهم. كذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف ستتابعهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن تقرأ سيارهم، تعرف عليها وما قصه يعني أهل السير عن هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وتنتبه لمن تقرأ وكيف تقرأ وماذا تقرأ، ينتبه الإنسان من هذا كله. وأظن يعني عموم الأحبة الكرام على دراية في هذا الباب. فلذلك النصيحة الختامية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سواء كانوا أنبياء، سواء كانوا صحابة، سواء كانوا علماء صالحين أولياء. يقرأ الإنسان في سير هؤلاء القوم حتى يكونوا له قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.